السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة الانفطار، وهي مكية. روى النسائي عن جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخر فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ وأصل الحديث مخرج في الصحيحين، ولكن ذكر إذا السماء انفطرت من أفراد النسائي وتقدم. وقد تقدم من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول تعالى: إذا السماء انفطرت أي انشقت، كما قال: السماء منفطر به. وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت. وإذا البحار فجرت، قال ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض. وقال الحسن: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط مالحها بعذبها. وإذا القبور بعثرت، قال ابن عباس: بحثت. وقال السدي: تبعثر، تحرك فيخرج من فيها. علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي إذا كان هذا حاصل، أي إذا كان هذا حصل هذا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير سورة الانفطار. ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بذكر ما يسبق يوم القيامة من الأهوال العظيمة، فقال: إذا السماء انفطرت أي انشقت، وقيل سقطت. وانشقاق الأول أظهر، وهو قول جمهور المفسرين، وانشقاقها لنزول الملائكة. قال: وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت، وإذا البحار فجرت، فجر أو فجر الله بعضها في بعض. وجاء عن ابن عباس أنه قال: سبعة أبحر تصير بحرا واحدا، يعني يدمج بعضها في بعض. وهذه المقدمة للأهوال هي من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى وتصرفه في الكون، وأن الذي شق السماء وأسقط الكواكب على عظمها هو قادر سبحانه وتعالى على بعث العباد، وقادر على مجازاتهم. ولذلك كانت هذه السورة في أولها رد على منكري البعث، كما هدد الله جل وعلا أو ذكر تهديد الإنسان في قوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فقال: وإذا القبور بعثرت، أي إذا حصلت هذه الأمور في تلك الحال سيعلم الإنسان ما قدم وما أخر، وما هو الذي قدم وأخر في قول الله جل وعلا: علمت نفس ما قدمت وأخرت. قيل ما قدمت من معصية وأخرت من طاعة، ما قدمت من معصية، ما فعلت من معصية وما أخرت من طاعة يظهر ذلك. وقيل ما قدمت من الصدقات وأخرت من الميراث، وهذا ورد عن ابن عباس وهو تفسير للآية بأحد المعاني التي تتضمنها هذه الآية. وقيل أيضا ما قدمت من الطاعة وأخرت من حق الله. وعلى كل حال فالمراد بالآية أن الإنسان يطلع على صحائف عمله وما عمله في هذه الدنيا من خير أو شر، وما قام به من واجب أو حصل منه من تقصير فإنه يطلع عليه. ولذلك الله جل وعلا ذكر هذه الآية بعد ذكر هذه الآيات العظيمة، هو دليل على أن الله جل وعلا لا يظلم الإنسان شيئا مع قدرة الله تبارك وتعالى على تغيير هذا الكون، لكن يجازي العبد بما يراه في صحائف أعماله وما يجده يوم القيامة من أعماله، سواء منها ما قدم أو أخر في هذه الدنيا. نعم.
وقوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا تهديد، لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال الكريم حتى يقول قائلهم: غره كرمه. بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم، أي العظيم، حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، كما جاء في الحديث يقول الله يوم القيامة: ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. عن ابن عمر وقرأ هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال: غره والله جهله. وروي عن ابن عباس والحسن مثل ذلك.
قال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ذكر الله جل وعلا هنا الكريم، ولم يقل ما غرك بربك الرحمن، لم يقل ما غرك بربك القدير، قال ما غرك بربك الكريم، فكأن الآية تضمنت الجواب في ذكر الكريم، والمعنى أن الذي غره هو كرم الله جل وعلا وإمهاله له، هذا الذي غر الإنسان. وقال بعض أهل العلم: الكريم المتجاوز عنك فغرك كرمه. فقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي ما الذي غر الإنسان حتى عصى الله تبارك وتعالى، وهذا الإنسان الضعيف ما الذي أوصله إلى أن ينكر وجود ربه أو ينكر بعثه أو ينكر إقباله على الله تبارك وتعالى. فالآية تدل أن الإنسان لا يغتر أبدا بأمر من الأمور، فلا يغتر بستر الله جل وعلا عليه، إذ لو شاء أن يفضحه لفضحه، ولا يغتر بمدح الناس له وهو على مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، فإن الناس ما مدحوه إلا لستر الله جل وعلا عليه، وما رأوا من محاسنه إلا أن الله تبارك وتعالى أخفى عنهم مساوئه، فلا يغتر بذلك، ولا يغتر بعلمه، ولا يغتر بذكائه، ولا يغتر بحفظه، فهذه كلها لا يغتر بها، ولا يغتر بالدنيا ولا بملكه ولا بسلطانه. فالله جل وعلا الذي خلق الإنسان قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي فلا تغتر بأمر من الأمور فتعصي الله تبارك وتعالى، وتغتر بحلم الله تبارك وتعالى عليك، وتغتر بكرم الله جل وعلا تعصيه ويرزقك، وتخالف أمره ويمدك في العمر، وتخالف أمر نبيه عليه الصلاة والسلام ويعطيك من الأرزاق. فلا يغتر الإنسان لا بصحته وعافيته ولا بماله ولا بغير ذلك من المتاع، سواء الحسي أو المعنوي، فإنه يقبل على ربه تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا ذكر بعد ذلك أنه سبحانه وتعالى جعل لأهل البر وأهل الصلاح النعيم، وجعل لأهل الفساد وأهل الفجور الجحيم. فلا يغتر الإنسان، إنما آله إلى ما قدم. نعم.
وقال قتادة: ما غرك بربك الكريم شيء، ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان. وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخاة. وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم.
يعني يعلم الإنسان أن الله جل وعلا إذا أمد له في الأموال أو في الأرزاق، وإذا ستر عليه، فإن هذا يكون من إفضاله تبارك وتعالى على العبد. وازدياد النعم مع وجود المخالفة والإعراض هذا قد يكون من الاستدراج، ليس من الإكرام للعبد، قد لا يكون من الإكرام للعبد ولكن الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فقد يكون من استدراج الله جل وعلا للعبد أنه يمهله ويمد له في العمر لعله يتوب لعله يرجع، ولكنه لا يستفيد من حلم الله تبارك وتعالى عليه ومن إفضاله عليه ومن منته بالستر عليه، فيستمر في المعصية ويستمر في المخالفة. فإذا أخذه الله جل وعلا أخذه أخذ عزيز مقتدر، إن الله يمهل ولا يهمل. نعم.
وقوله: الذي خلقك فسواك فعدلك، أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك سويا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. روى الإمام أحمد عن بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم إني تعجزني أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق وأنا أوان الصدقة. وكذا رواه ابن ماجه.
الذي خلقك فسواك فعدلك، هذه فيه بيان امتنان الله تبارك وتعالى على العبد بذكر هذا الخلق الحسن وهذه الصورة الجميلة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فجعل الله جل وعلا العبد في أحسن صورة، لم يجعل له يد أطول من يد، ولم يجعل له جانب يختلف عن الجانب الآخر، بل هي صورة متقنة وخلق بديع خلقه الله جل وعلا على هذه الهيئة. فقابل العبد هذه المنن وهذه النعم بالإعراض والاغترار والمعصية والمخالفة، فذكر الحديث الحافظ رحمه الله، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله جل وعلا قال ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يعني من نطفة، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، يعني تمشي بافتخار وللأرض منك صوت، فتضرب رجلك في هذه الأرض حتى تظهر هذا الصوت، وهي مشية المختال الفخور المتكبر. قال فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي جاءتك سكرات الموت، قلت أتصدق أنفق أعمل صالحا، لكن في ذاك الوقت لا ينفع العمل، لأن الله جل وعلا لا يقبل التوبة حال الغرغرة، في تلك الحال لا يقبل العمل ولا يقبل التوبة من العبد، وإنما المطلوب من العبد أن يكون دائم التوبة، دائم الإقبال على الله، دائم الاستغفار من ذنوبه. نعم. والحديث صحه الألباني رحمه الله. نعم.
وقوله في أي صورة ما شاء ركبك، قال مجاهد في أي شبه، أب أو أم أو خال أو عم.
نعم، يعني قيل في أي شبه، أي تشبه أباك أو تشبه أمك، أي في هذه الصورة، وقيل في أي صورة ما شاء ركبك، جعل هذا أحمر وجعل هذا أسود وجعل هذا أبيض وجعل هذا حسن وجعل هذا قبيح ونحو ذلك من الصور، وهو الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويمتحن العباد حتى في صورهم التي خلقهم عليها. ولذلك نهى الله جل وعلا عن تغيير الخلقة التي خلقك الله تبارك وتعالى عليها، وجعل هذا من وسوسات الشيطان، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فيرضى الإنسان بما قسمه الله جل وعلا له من لون أو من هيئة أو من صورة أو نحو ذلك. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعة عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعة عرق. وقد قال عكرمة في قوله في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير، وكذا قال أبو صالح إن شاء في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزير. قال قتادة في أي صورة ما شاء ركبك، قال قادر والله ربنا على ذلك. ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه بخلقه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة. وقوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين، أي بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب،
يعني مع حال العبد من الضعف، وأن الله جل وعلا يخلقه على ما يشاء سبحانه وتعالى ويهيئ له من هذه النعم، ومع ذلك يكذب بالدين وينكر المعاد. ولذلك قلنا إن مقدمة هذه الآيات هي بيان أو رد على منكري البعث، فالله عز وجل ذكر الآيات الكونية العظيمة، نسف الجبال وتساقط الكواكب وانشقاق السماء وتفجر البحار، وذكر أيضا في السورة التي قبل في سورة التكوير آيات عظيمة من ذلك، ومع هذا فالعبد ينكر. وهذه الآية هي رد على منكري البعث من الدهريين أو الطبيعيين أو الملحدين وغيرهم من أهل الملل الفاسدة. نعم.
وقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم.
ثم قال: وإن عليكم لحافظين، أي يحفظون هذه الأعمال التي تفعلونها من قول أو فعل. كراما كاتبين، وصفهم الله جل وعلا بأنهم كرام، وفائدة الوصف للملائكة بأنهم كرام كما قال أهل العلم أي لا يظلمون أحدا بشيء، بل يكتبون ما يفعل أو يكتبون ما يقول، فيرون فعله ويكتبونه أو يرون قوله ويكتبونه. وهل يطلعهم الله تبارك وتعالى على أعمال القلوب؟ قد يطلعهم الله جل وعلا على أعمال القلوب، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فهذا دليل على أنه قد يطلعهم الله جل وعلا أيضا على أعمال القلوب، على النيات، وإن لم يعملوا، وإن لم يعملوا. نعم.
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم، وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي.
نعم. قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، بعد أن ذكر هذه الأهوال وذكر حال الإنسان في إنكار المعاد، ذكر الله جل وعلا ما يجازي به الفريقين. فأهل البر، والبر هو الخير الكثير، والأبرار أي أصحاب فعل الخيرات المتباعدون عن الشر، أخبر الله جل وعلا أنهم في نعيم. قال أهل العلم: أهل البر في نعيم في الدنيا وفي نعيم في الآخرة. أما نعيم الدنيا فهي راحة القلب وانشراح الصدر، ولذلك يجد المؤمن في قلبه من السعادة وإن كان من أشد الناس حالا في الدنيا ومن أقلهم مالا، كما قال قائل السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة في الطاعة لجالدونا عليها بالسيوف. فهذه السعادة التي يجدها العبد في هذه الدنيا مرتبطة بطاعة الله تبارك وتعالى، إذ لا تكون سعادة لمن كان عاصيا لربه سبحانه وتعالى، بل يجد في قلبه من ضيق الصدر ومن الهم والغم ومن الكرب بسبب المعاصي بما قدمت أيديكم. والمؤمن حتى وإن نزلت عليه من الهموم ومن ضيق الدنيا، لكن في قلبه انشراح صدر وطمأنينة. ولذلك يذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، جنة الذكر وجنة الطاعة وجنة الاستقامة وجنة الاتباع. فالذي ما تلذذ بهذا في الدنيا في طاعة الله تبارك وتعالى لا ينال السعادة في الآخرة، والنعيم في الآخرة هو نعيم الجنة بما فيها من النعيم المقيم الدائم. قال: وإن الأبرار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم، أي أهل الفجور الذين يقابلون ربهم بالمعاصي ويتركون الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليهم، فإن جزاءهم الجحيم، وهذا في جملة الحال. وقد يعفو الله جل وعلا عن بعض أهل التوحيد فيكونون هم تحت مشيئته، يعفو عنهم سبحانه وتعالى ويتجاوز عنهم، وقد يخرجون من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة أو من النبيين أو من المؤمنين وغير ذلك. نعم.
ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم، ولهذا قال: يصلونها يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء والقيامة. وما هم عنها بغائبين، أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا.
وهذا العذاب على قسمين: أما عذاب أهل الكفر فإنه عذاب دائم هم أهل خلود فيه، وأما عذاب الموحد إذا أدخل إلى النار فإنه عذاب مؤقت، فإن الله جل وعلا يدخله بعد ذلك الجنة لما عنده من التوحيد لله تبارك وتعالى. وهذا العذاب الذي يكون عليه أهل الكفر في النار عذاب مستمر غير منقطع، لا يخرجون ليرتاحوا من هذا العذاب ومن هذا النصب الشديد الذي يجدونه، كما قال الله عز وجل: وما هم بخارجين منها، فهو عذاب مستمر. نعم.
وقوله: وما أدراك ما يوم الدين، تعظيم لشأن يوم القيامة، ثم أكده بقوله: ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم فسره بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء أو إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونذكر هاهنا حديث: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. ولهذا قال: والأمر يومئذ لله، كقوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وكقوله: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكقوله: مالك يوم الدين. قال قتادة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله، ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد.
الملك لله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، لكن الله جل وعلا ذكر الملك يوم القيامة كما في قوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، أو مالك يوم الدين، لأن الناس في الدنيا يملكون، ولو كان هذا الملك ملكا صوريا فهذا يملك متاعا وهذا يملك وهذا يعصي وهذا يخالف أمر الله تبارك وتعالى، لكن يوم القيامة أبدا لا أحد من العباد يعصي الله تبارك وتعالى ولا يملك شيئا، فالملك كله، الملك الحقيقي هو ملك الله تبارك وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولكن العبد قد يملك الشيء في الدنيا ويسمى مالك، يملك سيارة ويملك بيتا ويملك مالا، ولكن هذا الملك ينزع منه، فيوم القيامة يأتي كما جاء في الأحاديث: حفاة عراة غرلا، هكذا حال العباد جميعا. هذه السورة العظيمة تضمنت أهوال سابقة ليوم القيامة، وتضمنت كذلك أن العبد ربما يغتر بكرم ربه تبارك وتعالى فيعصي ويخالف أمر ربه، وفيه تفضل الله جل وعلا على العباد بأن سواهم في أحسن الصور وأن امتن عليهم بهذا الخلق المستقيم، وأن العبد لا يظلم، فإن الملائكة لا يظلمونه شيئا بل هم كرام يكتبون ما يفعل من الطاعات وما صدر منه من المعاصي، وفيه أن جزاء أهل البر والطاعات والخير الجنة، كما أن جزاء أهل الفجور النار. وفيه عظم أمر يوم القيامة وأنه يوم الجزاء والحساب. نعم.
قال رحمه الله: تفسير سورة المطففين، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. روى النسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال: لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. فالمراد بالتطفيف هاهنا البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قاضاهم.
نعم. قال الله جل وعلا: ويل للمطففين. وويل كلمة وعيد يتوعد الله جل وعلا بها من خالف أمره أو ارتكب النهي، فهي من ألفاظ الوعيد. ويل له، أي ما ينتظره من العذاب. وتبعت كلمة ويل هنا أهل التطفيف، وهم الذين يطففون في الميزان ويأخذون ما كان لهم وافيا، ويبخلون على الناس في ما هو واجب لهم. فجمع هؤلاء كما قال أهل العلم بين الشح والبخل. الشح في طلبهم حقهم كاملا دون مسامحة، والبخل في عدم تأدية حق غيرهم. قال أهل العلم: الآية عامة، ليس المقصود فقط في الطعام أو الشراب، وإنما هي عامة، أي أن الإنسان متوعد بالويل هو العذاب في كل من طلب حقه كاملا وأنقص من حق الناس. والعبرة بعموم هذا الوعيد الوارد، لأن هذا أيضا تطفيف، سواء كان فيما يتعلق بالطعام وقوت الناس، أو كان أيضا ما يتعلق بحقوقهم الأخرى. فكل من طالب بحقه كاملا ومنع الحق الذي عليه فهو داخل في الوعيد في هذه الآية. الشريك مع شريكه، والزوج مع زوجه، أو الزوجة مع زوجها كذلك. فلا يجوز للزوج أن يطلب حقه كاملا من تأدية الحقوق التي على المرأة، ثم هو أيضا يقصر، فإن هذا من التطفيف في الميزان. وهذا يقع فيه كثير من الناس، في أنه يطالب بحقه كاملا من زوجه، ولكنه يظلمها في حقها، وكذلك في حق الزوج على زوجه. فإن بعض النساء ربما تطلب حقها كاملا وهي مقصرة في حق زوجها، هذا أيضا من التطفيف، وهي متوعدة كذلك بالعذاب. وإنما الواجب على الإنسان أن يؤدي ما عليه من الواجب، وأن يطالب بما له من الحقوق، فإن عفا وسامح فله ذلك، ولكن ليس للإنسان أن يستوفي حقه كاملا ثم يظلم الآخرين في حقهم، أو يقصر في الواجب الذي عليهم. وهذا الويل أو هذا العذاب مرتبط بقضية فعل الواجب وترك المحرم، فمن لم يفعل الواجب ولم يترك المحرم فعليه الويل، أما من ترك المستحب أو فعل المكروه فإنه لا يدخل في أمر العذاب. نعم.
ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يستوفون أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون. والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا ويكونوا هم في محل نصب، ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر في قوله كالوا ووزنوا، ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه، وكلاهما متقارب.
يعني المعنى ما هو؟ بعضهم اعتبر الجملة كالوا هم أو وزنوا هم، فإذا قلنا كالوهم كان هم هنا إذا لم نفردها لم نجعلها ضميرا منفصلا كانت في محل مفعول به أي كالوا هؤلاء، لكن إذا جعلنا هم عائدة لمن كالوا فنقول كالوهم، هذا من باب التأكيد، يكون من باب التأكيد وليس من باب أنه في مقام المفعول به. واضح؟ نعم. يعني إما أن تكون الكلمة كالوهم فيكون كالوا هؤلاء، وإما أن يكون كالوا هم، هذا تأكيد للذين كالوا وتأكيد للذين وزنوا. نعم. لمن ظلم. نعم.
وقد أمر تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان.
ثم نعم. يعني هذا من الذنوب العظيمة وهو من الكبائر ومتوعد عليه بالعذاب، التطفيف في المكيال أو الميزان. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني أخذوا بالقحط، أخذوا بقلة الرزق. يعني ما فعل العباد هذا الأمر وظلموا، وكما هو حاصل للأسف في كثير من أهل التجارة، وهو أنه لا يعطيك الحق كاملا، يبخسك في حقك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع الله جل وعلا عنهم الرزق. هذا من أسباب العذاب ومن أسباب منع الله تبارك وتعالى الرزق، وهذا دليل على عدم التوكل وهو علامة الظلم والبخل، وهو تقصير في أداء الواجب، وتقصير في أداء الواجب. فلا شك أن التطفيف في المكيال أو الميزان أمر منهي عنه، الله جل وعلا حذرنا قال ويل للمطففين، وأمر بتوفية المكيال والميزان وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. نعم.
ثم قال تعالى متوعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب من خسر فيه أدخل نارا حامية.
الظن هنا ألا يظن أولئك، الظن هنا بمعنى اليقين، فيأتي الظن بمعنى اليقين ويأتي الظن على بابه، وهنا بمعنى اليقين، فهم متيقنون بأنهم راجعون إلى ربهم وأنهم مبعوثون وأنهم محاسبون، ولكن غرتهم الدنيا وغرهم المال وأنفسهم الضعيفة فعصوا ربهم تبارك وتعالى. يرحمك الله.
وقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين أن يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم ويخشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رواه البخاري ومسلم.
يوم يقوم الناس لرب العالمين يقومون من قبورهم يخرجون من الأجداث سراعا فيجدون ما فعلوا من عمل صالح أو ما فعلوا من عمل سيء ومن ذلك ما يحصل منهم من التطفيف في المكيال أو الميزان أو الحقوق. نعم.
ولفظ الإمام أحمد عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. وروى الإمام أحمد عن المقداد يعني ابن الأسود الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق قدر أعمالهم منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما. رواه مسلم والترمذي. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ العجز ومنهم من يبلغ
الخاصرة
العجزة ومنهم من يبلغ العجز ومنهم من يبلغ الخاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار بيده فألجمها فاه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة. انفرد به أحمد.
يعني هذا من أهوال الموقف أن أناسا تدنو منهم الشمس مقدار ميل، قال لا أدري ميل المسافة أم ميل المكحلة، فعلى حسب أعمالهم. هناك من الناس من هم تحت ظل عرش الرحمن، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء لا يتعرضون لهذا الموقف، فهؤلاء في نعيم في ظل ظليل. وأناس لا، تحت الشمس لكن بحسب أعمالهم، من كانت مخالفته يسيرة ربما كان إلى كعبيه هذا العرق، وبحسب مخالفته وبقدر أعماله السيئة قد يلجمه هذا العرق إلجاما، يعني يصل إلى أعلى وجهه فيلجمه حتى عن النفس. هذا لا شك أن هذا من الهول العظيم ومن العذاب الذي يسبق دخول الناس إلى الجنة أو النار. نعم.
وفي حديث أنهم يقومون 70 سنة لا يتكلمون، وقيل يقومون 300 سنة، وقيل يقومون 40,000 سنة، ويقضى بينهم في مقدار 10,000 سنة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويستغفر 10 ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقول تعالى حقا إن كتاب الفجار لفي سجين أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين فعيل من السجن وهو الضيق كما يقال فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره فقال وما أدراك ما سجين أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم.
نعم قال الله جل وعلا كلا، وكلا تأتي بمعنى الردع والزجر، تأتي بمعنى الردع والزجر، وهي خاصة بذلك عند سيبويه وليس لها عنده معنى آخر. وقال غيره من أهل اللغة أنها تأتي على معان منها ما ذكر من الردع والزجر للعباد، وقد تأتي بمعنى جواب نعم، أو تأتي بمعنى ألا الاستفتاحية. وعلى كل حال فورودها هنا للردع والزجر، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الله جل وعلا بعد أن ذكر الوعيد على أمر التطفيف ذكر أن من يخالف في ذلك فإنه مكتوب عليه في اللوح المحفوظ بأمر لا يتغير ولا يتبدل أنه من أهل العذاب. إن كتاب الفجار لفي سجين أي أنه مكتوب عليهم، أي أنه مكتوب عليهم، وليس المراد أن الكتاب هو الذي في سجين، وإنما المراد أن من كتب عليهم هم في سجين، والسجين من السجن وهو الضيق، والمراد به جهنم العذاب الذي فيها، وهو أسفل ما يكون من الأرض، كما قال أهل العلم استدلالا بهذه الآية أن مكان النار هي في أسفل الأرض، هي في أسفل الأرض، لكن لا يعلم ذاك المكان على وجه التحديد. ثم قال الله جل وعلا وما أدراك ما سجين، هذا الاستفهام للتعظيم، أي أمرها عظيم وعذابها شديد، لأنها محل للعذاب وتوفية الحساب ممن قصر وخالف أو كفر وأشرك أو كذب، فإن مآله إلى هذه النار، إلى هذا العذاب. نعم.
والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق، فإذا المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق، وكل ما تعالى منها اتسع، فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، وكذلك الأراضون كل واحدة أوسع من التي دونها، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، قال هاهنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، وهو يجمع الضيق والسفول كما قال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقوله كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد، قاله محمد بن كعب القرظي. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام على قوله ويل بما أغنى عن إعادته، وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار، كما يقال ويل لفلان، وكما جاء في المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل له ويل له.
كلمة ويل تدل على أن هذا الفعل متوعد عليه. إذا جاءت كلمة ويل فالفعل الذي توعدت عليه يدل أنه من الكبائر. نعم.
ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة الذين يكذبون بيوم الدين، أي لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره. قال الله تعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح، والأثيم في أقواله إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر.
هذا فيه خطورة التكذيب بيوم الدين، وأن هذا أمر عظيم، لأن الإنسان إذا كذب بيوم الدين ترك العمل، وإذا أنكر البعث لم يتبع الرسالة. فلذلك كان أمر تكذيب يوم الدين عظيم، كما أن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الأحداث العظيمة أيضا أمره عظيم على النفس. فإن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر وأنه مقبل على ربه وأن هناك جنة ونار وحساب وعذاب وصحائف وميزان وصراط، حثه ذلك على العمل. فإذا أنكر ذلك ترك الأعمال، لم يفعل الواجب ولا انتهى عن المناهي، لكن على العكس فعل المحرمات وترك الواجبات. فكان إنكار أمر الدين عظيم وخطير، وأثره على العبد أيضا عظيم. فهذه الآية فيها رد أيضا على منكري البعث أو من يؤولون أمر البعث بما يؤدي إلى إنكاره، كأن يقولون المقصود بيوم الآخر هو رجوع علي رضي الله عنه مثلا فيؤولونه بالرجعة، أو ينكرون أمر العذاب كما تقول الحلولية والاتحادية أن العذاب ما سمي عذابا إلا من عذوبته، أو نحو ذلك من التأويلات الفاسدة الكاسدة التي فيها إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وفيه إبطال وفيه فتح باب الإرجاع على مصراعيه للناس لترك الأعمال. فلا شك أن هذا من الفساد العريض. نعم.
وقوله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي إذا سمع كلام الله من الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب به ويظن به ظن السوء، فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل، كما قال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. ولهذا قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين يعني
كلا، أي ليست أساطير الأولين، ولكن هؤلاء ران على قلوبهم، طغى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما فعلوه من الأعمال الفاسدة والإنكار، هذا الذي طغى على قلوبهم فأنكروا. والعجيب في هؤلاء أنهم أنكروا مع معرفتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك أتى بهذه التشريعات العظيمة في تفاصيل الأمور، من أمور الحدود ومن أمور النكاح ومن أمور الطلاق ومن أمور الصلاة، ومن هذا النظم البديع من كلام الله تبارك وتعالى الذي هو وحيه. وهؤلاء هم سلف لخلف سيء جاء بعدهم ممن هم في عصرنا من المستشرقين الذين أيضا رددوا هذه العبارة وقالوا إن القرآن إنما هو آيات مأخوذة من التوراة أو من الإنجيل، وأن الفقه الإسلامي إنما هو الفقه اليوناني، أو غير ذلك من الأمور المضحكات. ونجد أن بعض المسلمين يترك المرجعيات الصحيحة، وهم العلماء الربانيون الذين هم أهل العلم حقا وصدقا، ثم يأخذ دينه أو عقائده من غير المسلمين. هؤلاء ما نفعوا نفسهم، ما اتبعوا الحق، كيف تأخذ منهم هذه الأمور التي هي إنكار للحقائق؟ فهؤلاء أنكروا هذا الأمر، فأنكر الله جل وعلا عليه، قال كلا ليست أساطير الأولين، لكن طغى على قلوبكم هذا الإنكار فقلتم بهذا القول الشنيع بأن هذه أساطير الأولين، أو أنها مجموعة من الكتب السابقة. نعم.
والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين.
يعني هذه ثلاث كلمات، الرين هو ختم على القلوب، كلا بل ران على قلوبهم، والغيم ما قد يحصل للعبد من الذنوب أو من المعاصي فيتبع ذلك بالتوبة والاستغفار فيذهبه الله، والغين قال ما يحصل للمقربين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله، إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله. وقال بعض أهل العلم الغيم والغين شيء واحد، الغيم والغين شيء واحد، وما قد يحصل في قلب العبد من الخاطرة أو نحو ذلك فيستغفر الله جل وعلا.
وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت. فذلك قول الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي حسن صحيح. ولفظ النسائي إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه، فهو الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
يعني هذا فيه بيان فضل التوبة وعدم ترك الذنوب تتكاثر على العبد وأن تطغى على القلب، وفيه أن العبد يذنب، يعني ليس من شرط العبودية لله أن لا يحصل من العبد هذا التقصير، لا يحصل من العبد تقصير، بل قد يلازم العبد ذنبا في حياته، لكن هذا الذنب قد يكون بتوبته واستغفاره لله تبارك وتعالى سبب لرفع الدرجة. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة أو الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر تذكر. هذا الحديث يدلنا على أن العبد قد يبتلى بذنب ويحصل منه تقصير، ولذلك الله جل وعلا يحب التائبين أو التوابين، الله يحب التوابين كثير والتوبة. والعبد إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى حصل منه الذنب فتاب إلى الله تبارك وتعالى، فقد يكون في هذه التوبة من الأعمال الصالحة ما ليس عند كثير من الصالحين من اللجوء إليه والاستغفار والإنابة إليه وانكسار النفس والانطراح بين يديه تبارك وتعالى. فإذا المطلوب من العبد أنه إذا أذنب استغفر وصدق مع ربي تبارك وتعالى في التوبة، فإن غلبته نفسه بعد ذلك فإن توبته الأولى صحيحة، ولكن عليه أن يستغفر وأن لا يكون هذا الذنب سبب لوقوعه في ذنوب أخرى. لأن بعض الناس يقول أنا منافق، أنا عندي ذنوب في الخلوات فأنا لا أصلح أنني أظهر للناس الصلاح. طيب ما الحل؟ يقول الحل أنني أظهر المعاصي. طيب كنت تعصي الله جل وعلا بمعصية واحدة وامتن الله جل وعلا عليك بسترها، ستر الله جل وعلا عليك هذا الذنب وأمهلك، فتتوب وتستغفر. لكن الآن جاهرت بالمعاصي حتى في نظرك تنجو من النفاق، ولو جاهدت نفسك على الاستغفار والتوبة من هذه المعصية كان خيرا لك، لأن الشيطان يطمع في أنك تجاهر بالمعاصي، ويطمع في أنك تترك هذا الستر الذي امتنه الله جل وعلا عليك. فالواجب على العبد أنه إذا أحدث ذنبا أحدث له توبة، إذا صار منه تقصير أتبعه بالاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا الواجب على العبد. ولا يترك الذنب يتراكم عليه، إذا تراكم الذنب طغى على القلب، وإذا طغى على القلب يصعب تركه. ولذلك حال الإنسان مع الذنب كما قال بعض أهل العلم كحال الذي يزرع فسيلة صغيرة من الزرع، في أول الأمر هو قادر على اقتلاعها ورميها، لكن إذا كان يغذيها ويستمر عليها حتى تصير شجرة مترامية الأطراف قوية الجذور يصعب عليه نزعها. فالإنسان يجاهد نفسه ولا يجعل هذه الذنوب تحيل هذا القلب إلى السواد، ولكن يصقلها، كلما أحدث ذنبا صقل قلبه بالتوبة والاستغفار والإنابة ونحو ذلك. نعم.
وروى أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه. وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن البصري هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت، وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين، ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام الشافعي في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن وهو الاستدلال بمفهوم هذه الآية، كما دل عليه منطوق قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة، رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة.
نعم، هذه المسألة أو هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كما قال الشافعي، هذه تدل على أن المؤمنين يرون ربهم، إذا كان أهل الكفر يحجبون إذن أهل الإيمان ينظرون. وهذه المسألة خالف فيها المعتزلة والجهمية وأنكروا رؤية الله تبارك وتعالى، فخالفوا بذلك نص القرآن ونص السنة وإجماع الأمة. ولا شك أن الوارد في النصوص سواء في آيات القرآن في قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أو في قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو ما جاء في الأحاديث المتواترة، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة والتي تواترت تواترا لفظيا ومعنويا على أمر الرؤية، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض فمن الأحاديث المتواترة أحاديث الرؤية، وأن الله جل وعلا يرى، وأن المؤمنين يرون ربهم بأعيان بأبصارهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث إنكم سترون ربكم فهذا نص في المسألة مع قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعدي النظر هنا بإلى، وإذا عدي النظر بإلى في اللغة فالمراد به نظر العين، ليس المراد به التفكر ولا المراد به الانتظار. نعم.
قوله ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير.
إذن يجمع لهم بين العذابين، بين عذاب التوبيخ وبين عذاب النار، بين العذاب البدني الذي يعذبون به وبين هذا التبكيت والتوبيخ الذي يحصل لهم يوم القيامة. نعم.
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. يقول تعالى حقا إن كتاب الأبرار وهم بخلاف الفجار لفي عليين، أي مصيرهم إلى عليين وهو بخلاف سجين.
إذن هذا مقابل ما ذكره الله تبارك وتعالى إن كتاب الفجار لفي سجين. إن كتاب الأبرار هنا لفي عليين، أي في العلو في السماء السابعة. نعم.
قال غير واحد أنها السماء السابعة، وقال ابن عباس في قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين يعني الجنة، وفي رواية عنه أعمالهم في السماء عند الله، وكذا قال الضحاك، وقال قتادة عليون ساق العرش اليمنى، وقال غيره عليون عند سدرة المنتهى. والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم واتسع، ولهذا قال معظما أمره ومفخما شأنه وما أدراك ما عليون. ثم قال مؤكدا لما كتب لهم كتاب مرقوم يشهده المقربون وهم الملائكة، قاله قتادة. وقال العوفي عن ابن عباس يشهده من كل سماء مقربوها. ثم قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم، على الأرائك وهي السرر تحت الحجال.
نعم، على الأرائك وهي السرر تحت الحجال، الحجال هي القباب. نعم.
ينظرون، قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد، وقيل معناه على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل. وهذا مقابلة لما وصف به أولئك الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم.
يعني سواء قيل أنهم ينظرون إلى النعيم أو ينظرون إلى الله تبارك وتعالى، فتكون هذه أيضا من أدلة الرؤية. نعم.
وقوله تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم.
يعني هذا حالهم من النعيم الذي هم فيه، ترى في وجوههم أثر هذا النعيم من الوضاءة والحسن والجمال، وهذا حتى في الدنيا إذا رأيت إنسان متنعم ترى هذا في وجهه، وترى أيضا في وجه الكادح أثر التعب والنصب والكد في هذه الدنيا. فيوم القيامة أهل النعيم يرى هذا في وجوههم، وذلك الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظارة إلى ربها ناظرة، أي من النظر، فالأوجه تكون ناظرة من النظارة ومن الحسن ومن الجمال لما هم فيه من النعيم. نعم.
وقوله يسقون من رحيق مختوم أي يسقون من خمر من الجنة، والرحيق من أسماء الخمر. قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد. وقال ابن مسعود في قوله ختامه مسك أي خلطه مسك. وقال ابن عباس طيب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها مسك ختم بمسك.
على خلاف خمر الدنيا ما فيها من الروائح الكريهة القبيحة وما في أثرها من الإسكار والتصرفات الضعيفة التي تدل على خفة العقل، فليس في بين الخمرين إلا تشابه الأسماء فقط، وإلا فإن الحقائق تختلف. فتلك الخمر من النعيم، وجعل الله جل وعلا زيادة على هذا الخمر الذي أعطاهم إياه أنه جعل لها الرائحة الطيبة فختمها بهذا برائحة المسك، فكان هذا من النعيم الذي ختم الله جل وعلا به النعيم. نعم.
وكذا قال قتادة والضحاك. وقال إبراهيم والحسن ختامه مسك أي عاقبته مسك. وقال مجاهد ختامه مسك قال طيبه مسك. وقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويكاثر ويسبق إلى مثله المستبقون.
يعني التنافس لا يكون في الدنيا، لذلك قال بعض أهل العلم من نافسك في الدين نافسه، ومن نافسك في الدنيا اجعلها في نحره، لا تنافسه في الدنيا. المنافسة في العمل الصالح، المنافسة والسباق وإلى الجنة، وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا، هذا كله في الجنة أو لأمر الجنة. وأما المسارعة في أمر الدنيا فليس هو بالأمر المحمود، بل هو بالأمر المذموم، لأن هذا انشغال عن الآخرة. إنما المسارعة والمسابقة إلى الجنة، وكيف تكون المسارعة والمسابقة إلى الجنة؟ تكون بالمسابقة إلى الطاعات، بالصدقات، بالصلوات، بمجالس العلم، بمجالس الذكر، بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات. يقول عمر ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني إليه. مسابقة، تتسابق مع إخوانك، هذا التسابق الشريف الذي يؤدي إلى فعل الطاعات وإلى التقرب من الله تبارك وتعالى، إلى أداء الواجبات، إلى ترك المحرمات. المسابقة إلى مجالس العلم، مجالس الفقه، هذا من التنافس النافع الذي هو التنافس على الجنة، وأثره على العبد عظيم. نعم.
وقوله ومزاجه من تسنيم أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم أي من شراب يقال له تسنيم.
يعني قيل من شراب يقال له تسنيم، وقيل التسنيم هو المكان العالي المرتفع، فيأتيهم هذا الشراب من مكان عالي مرتفع وهي جنة عدن، هي جنة عدن. وقيل التسنيم هو اسم لهذا الشراب. نعم.
وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاك. ولهذا قال عينا يشرب بها المقربون أي يشربها المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين أي يستهزئون بهم ويحتقرونهم، وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم أي محتقرين لهم.
نعم. قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني في الدنيا أهل الإجرام والكفر يضحكون، يستهزئون، يسخرون، من أهل الدين. وقال وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا بهم محتملة الضمير، أي إذا مروا هم أي أهل الفجور، أو إذا مر أهل الإيمان بأهل الفجور، فتحتمل المعنيين. وقاعدة عند أهل العلم في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب حملها على المعنيين، وجب حملها على المعنيين. فيحتمل أن الذي يمرهم أهل الكفر فيستهزئون بالمؤمنين، أو أن أهل الإيمان إذا مروا ورآهم هؤلاء أهل الفجور استهزأوا بهم. وفيه عموما خطورة الاستهزاء، فأمره عظيم. قال بعض المنافقين للصحابة في غزوة تبوك، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأسمن بطونا وأجبن عند اللقاء. استهزأوا بالصحابة. فأنزل الله جل وعلا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يجوز الإنسان أن يستهزئ بالدين، هذا أمر يخرجه من الملة. ولا يجعل المزاح في أمور الدين، ولا أن فاكهة المجالس أن تكون في أمر الشريعة فيستهزئ باللحى أو يستهزئ بالصلاة أو يستهزئ بالحجاب، حجاب المرأة أو نحو ذلك من الأمور. بل الواجب على المسلم أن يعظم شعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظم أمر الدين، ولا تجعل الدين ساحة للاستهزاء والسخرية. رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا كما جاء في الحديث. فلا يستهزئ بأي أمر من أمور الدين، بل يعظم أمر الدين. إذا ورد أمر عن الله تبارك وتعالى أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، ويعظم هذا الأمر. هذا حال أهل الإيمان، أنهم يعظمون أوامر الله تبارك وتعالى وسنن نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما نقد الفاعل إذا أخطأ من أهل الدين فإنه ينقد هو بشخصه، لكن لا تنقد السنن ولا تنقد الشرائع، ولا يستهزأ بها ولا يسخر، ولا يسخر منها. فإن أهل السخرية عاقبتهم عظيمة ومآلهم عظيم، هو العذاب والنكال من الله تبارك وتعالى. فذكر الله جل وعلا في هذه الآيات حال المستهزئين، وذكر عاقبتهم، وذكر أن العاقبة الحسنة لأهل الإيمان يوم القيامة. نعم.
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، أي إذا انقلب أي رجع
على قراءة شيخ. نعم. أحسن الله إليك.
أي إذا انقلب أي رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين، أي مهما طلبوا وجدوا. ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم، بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي لكونهم على غير دينهم.
يعني انظر إلى قول هؤلاء المشركين، يقولون عن أهل الإيمان إن هؤلاء لضالون، هذا قلب الحقائق. فصاحب الحق لابد أن يهيئ نفسه على مثل هذه المواقف من أصحاب الباطل، فيسمع من مثل هذه الأقوال والعبارات، فيقول صاحب الباطل لصاحب الحق أنت في ضلال وأنت في أمر منحرف، أنت رجعي، أنت متشدد، عبارات يقولها البعض ليقلب عليك كما يقال ظهر المجن. فهذه من وسائل رد الحق. نسبة الحق إلى الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي بالمعجزات العظيمة، انشقاق القمر ونبوع الماء والحنين الجذع، ومع ذلك قالوا ساحر، كاهن، كذاب، شاعر. انظر، يعطونه من الألقاب المنفرة، فيوطن العبد نفسه على مثل هذه المواقف، وأن لا يزحزح ذلك ولا يشككه في أمر دينه، فأمر الدين يؤخذ بيقين وباعتقاد. وهذا التمسك مما يعني يعين العبد على الصبر. لكن إذا قيل عنه كلمة خاف وترك ما هو عليه من الحق وذهب مع أهل الباطل، هذا دليل على ضعف إيمانه، وعلى أن الخوف من هؤلاء طغى عليه أكثر من خوفه من ربه سبحانه وتعالى. فهؤلاء قالوا إن هؤلاء لضالون. لماذا؟ لأنهم ليسوا على دينهم. يعني لو كانوا يعبدون الأصنام وكانوا على الشرك لكانوا مهتدين. انظر كيف تقلب الحقائق. نعم.
قال الله تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين، أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم، ولا كلفوا بهم، فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم.
يعني وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني أنتم أيها المشركون لستم بحافظين على هؤلاء من أهل الإيمان، أي لا تحكمون عليهم بأنهم هم أهل حقنا وأهل باطل. الله عز وجل يحكم بينكم يوم القيامة. نعم.
كما قال تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولهذا قال هاهنا: فاليوم، يعني يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أي في مقابلة ما ضحك بهم أولئك، على الأرائك ينظرون، أي إلى الله عز وجل، في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين، في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين، بل هم من أولياء الله المقربين، ينظرون إلى ربهم في دار كرامته.
نعم. وقيل ينظرون إلى حال من استهزأ بهم وسخر منهم وهم في الجنة، فينظرون إلى هذا الذي سخر منهم وهو في النار، كما قال الله تبارك وتعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ففيه أن الله جل وعلا جعل الضحك في العاقبة لأهل الإيمان، هم الذين يضحكون بعد ذلك. نعم.
وقوله: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا، يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله.
قال أهل العلم في الأسئلة التي لا يجيب الله تبارك وتعالى عنها: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الجواب ظاهر، فقالوا كل سؤال في القرآن لم يجب الله تبارك وتعالى عليه لظهوره، فإنما هو لظهور الجواب ووضوحه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما جاء الجواب، لا يستوون، هذا ظاهر فلا يحتاج إلى جواب. فكل سؤال ظاهر فيه الجواب لا يحتاج إلى جواب. هذا الاستفهام بمعنى التقرير، أي أنهم لا يجازون إلا بالعذاب. هذه السورة تضمنت خطورة التطفيف في الميزان والمكيال، وتضمنت كذلك التذكير بيوم القيامة وهو يوم الجزاء، وأن جزاء أهل الإجرام والمخالفة العذاب، وجزاء أهل البر والصلاح الجنة والنعيم في الدنيا والآخرة، وأن الجنة في عليين وما فيها من النعيم، كما أن النار في سجين. وفيه خطورة السخرية والاستهزاء بالدين وأهله، وأن مآل هذا الأمر أو مآل أهله إلى العذاب وإلى العقوبة من الله تبارك وتعالى. نقف على هذا واعذرونا على الإطالة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.